النمساوية بالطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي تصرفا غير مسؤول واستفزازي. هذا وطالبت الخارجية الإيرانية النمسا بتوضيح رسمي بخصوص هذا التقرير، مضيفة أن هذا الإجراء من شأنه إضعاف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء. ودمر طيران الاحتلال برجا في الصفطاوي وبنايات سكنية ومنازل في مدينة غزة، فيما استهدف منازل الأهالي في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك استشهد نحو 30 فلسطينيا إثر غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,300، مشيرة إلى تخطي عدد الإصابات عتبة 123,700 منذ بدء العدوان عام 2023. اعتبرت منظمة الأمم المتحدة قطاع غزة أكثر البقاع جوعا في العالم، وأكدت المنظمة الأممية أن 600 شاحنة مساعدات من أصل 900 مصرح لها بالوصول إلى حدود كيان الاحتلال مع غزة، مضيفا أن 200,000 شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين. ومن جهتها شددت شبكة المنظمات الأهلية في القطاع على ضرورة العودة إلى آلية توزيع المساعدات السابقة بإشراف أممي، واصفة ذلك بالحل الأمثل للأزمة الإنسانية. بدورها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن نصف مرافق اللجنة الطبية في القطاع توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية. كشف تحقيق إسرائيلي أن العمليات العسكرية للاحتلال عرضت حياة أكثر من 50 أسيرا إسرائيليا للخطر، وتسببت بمقتل 20 منهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة. ووفقا لتحقيق نشرته صحيفة هآريتس الإسرائيلية، فقد شنت قوات الاحتلال مئات الغارات في مناطق يحتمل وجود أسرى بها، مما أدى في بعض الحالات إلى مقتلهم. وبحسب معطيات الصحيفة فإن الغارات تنفذ عندما لا تكون هناك معلومات عن وجود أسرى، مضيفة أن خطر إصابة الأسرى يزداد مع شدة الضربات العسكرية. أصيب مواطن فلسطيني وابنته برصاص جنود الاحتلال في بلدة صانور بجنين في الضفة الغربية. واقتحم وزير الحرب للاحتلال إسرائيل كاتس موقع ترسلة في المحافظة نفسها، والذي كان مستعمرة فككت في الماضي. يأتي هذا الاقتحام عقب مصادقة كابينة الاحتلال أخيرا على خطة لإقامة أكثر من 20 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وفي الخليل أصيبت سيدة حامل بردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطنين، فيما اعتقل مواطن فلسطيني من قبل جنود الكيان. وفي سياق متصل، يصاعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والدهم لمحافظات الضفة الغربية في محاولة لتعزيز استعمار الأرض الفلسطينية، فيما خرجت دعوات إلى نصرة المسجد الأقصى أمام الاعتداءات الإسرائيلية. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصاعد عملياته العسكرية في الضفة الغربية، فوسط التصعيد الميداني المتواصل شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة. وكانت آخر أحداث التصعيد في نابلس التي تشهد اقتحاما من عدة مداخل بالآلية العسكرية وسط إطلاق الرصاص الحي واعتقال عدد من أفراد عائلة المقاوم عبد الكريم صنوبر بعد مداهمة منزله، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة محافظات أخرى بالضفة الغربية تخللتها إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين أثناء اندلاع مواجهات عنيفة في نابلس وجنين والخليل. ويأتي هذا التصعيد بهدف تعزيز استعمار الأرض الفلسطينية، حيث قررت سلطة الكيان الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة تتمركز 4 منها في رام الله وأربعة أخرى في جنين وأربعة في الخليل، فيما يتموضع موقعان في نابلس وآخر في سفليت و3 في أريحة و3 في الأغوار والأخير على أرض القدس المحتلة. هذا فيما يواصل الاحتلال عملياته الاستفزازية، حيث اقتحمت قوته مسجدا بمخيم نور شمس في طول كرم، ورفعت علم الاحتلال على قبة المسجد لمحاولة تمرير مخططات التهويد، مخطط يؤكده استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى. وكشفت عنه جلسة خاصة في الكنيست تدعو إلى فرض سيادة إسرائيلية كاملة على الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل الثالث، لتخرج دعوة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجعل يوم الجمعة يوم نصرة للأقصى، وطالبت بتخصيص خطب الجمعة لإدانة عدوان الاحتلال على المسجد، فيما دعت حماس داخليا إلى تكثيف الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين، كما دعت المسلمين والعرب لحماية المسجد ووقف عدوان الاحتلال.
اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي وضرورة سياسية، وشدد ماكرون على وجوب اتخاذ موقف مشترك أكثر صرامة ضد الكيان الإسرائيلي في حال عدم تقديم الحل المناسب للوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت أواخر العام الماضي قراراً يطالب بإنهاء احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون في منطقة ياثا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية أجبرت المستوطنين على دخول الملاجئ، مشددا على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها صنعاء دعما للقضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وفصائل المقاومة فيه. هذا واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار، فيما أقرت شرطة الاحتلال بسقوط شظايا صاروخ قرب القدس المحتلة. كما وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك. وجدد بيان المسيرات العهد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وللمسجد الشريف لما يتعرض له من إساءات بسبب اقتحامات المستوطنين اليومية، مؤكدا أن الرد سيكون بالعمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي والتعبئة العامة والمقاطعة، كتاما العناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للاستخبارات النمساوية. أكثر من 10 شهداء في مجزرة لقوات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وتحقيق جديد للاحتلال يقر بتسبب الغارات الوحشية على القطاع بمقتل 20 أسيرا إسرائيليا. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بظهرك منزلة ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
حتى الحب والوالدين هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا اللقاء: المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن. سوف نتوقف أحبتنا وإياكم في هذا اللقاء والحديث عن الجولات الخمس التي مرت علينا لحد الآن من المفاوضات الإيرانية الأمريكية الغير مباشرة، ولماذا يصر الطرف الأمريكي على إيقاف إيران نشاطات التخسيب. هل إيران ترضخ للضغوط الأمريكية وتترك التخصيب مع أنه يعتبر خط أحمر بالنسبة لإيران؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. ندعوكم أيضا للمشاركة عبر تطبيق الواتساب برسائلكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة: 00-98-993-794-2431. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. عقدت حتى الآن 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، مع إصرار الطرف الأمريكي على إيقاف إيران نشاطات التخصيب، فيما تؤكد إيران على إملاءات القوانين الدولية بتمتع أي دولة حق التخصيب لشؤونها السلمية. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في حوار مع مراسل قناة CNN، بأن إيران لن تتخلى عن التخصيب النووي تحت أي ظرف من الظروف، وأننا نعلم أن برنامجنا النووي سلمي بالكامل، ونحن ملتزمون بضمان بقائه سلميا. المراقبون يرون أن التكنولوجيا النووية هي مفتاح لدفع عجلة التطور العلمي، وقد أولت إيران اهتماما لكافة القطاعات الداخلة ضمن حركة تطوير الصناعة النووية على أساس الوثيقة الاستراتيجية الشاملة، وطبعا بالرجوع إلى فتوى سماحة القائد بحرمة صناعة السلاح النووي. لذا فإن ذلك أضفى على القضية طابعه الشرعي المبدئي. وطالما طرح الفريق النووي الإيراني المواقف الأصولية لإيران بشفافية كاملة ومدى الالتزام بهذه القواعد في الدفاع عن حق تحقيق تخصيب اليورانيوم، جاعلين توجيهات سماحة السيد القائد بهذا الخصوص نصب أعينهم حين تفضل بالقول إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنظر أو تنتظر سماح أي أحد في تخصيب اليورانيوم. مما لا شك فيه أن التخرصات الأمريكية هي كالعادة لا تنسجم، والنصوص الدولية وصريح مفاد NPT حين اعتبرت القوانين الدولية المتعلقة بالتقنية النووية السلمية كل نشاط لأي دولة راغبة في دورة نووية للاستعمالات الطبية والعلاجية والزراعية والصناعية ضمن إطار المسموح، وهو ما تستفيد منه عدة دول مثل الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، اليابان، هولندا، كوريا الجنوبية وكازاخستان وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك السويد.
أسعد الله مساكم في ذا طرام برنامج حدث محور. المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دائما وأبدا ما تبحث السلام من أجل الاستقرار لاستقرار المنطقة، وخصوصا في المباحثات الأمريكية الإيرانية التي تسعى واشنطن لتحجيم دور إيران ومنعها من امتلاك النووي. إيران هي دائما ما تستخدم كل هذه الأسلحة في السلم وأيضا لحماية نفسها وحماية الأحرار أينما كان كائنهم. نعم، أحلام واشنطن تسعى اليوم لتحجيم إيران لمنعها من امتلاك الأسلحة، خصوصا الأمريكيين وأيضا الدول الكبرى تمتلك النووي ويريدون لا تمتلك الجمهورية الإسلامية هذه الأسلحة. من حق إيران أن تمتلك، من حق إيران أن تدافع عن نفسها، من حق إيران أن تكون دولة عظمى كبقية الدول في قرارها، في سيادتها، في استقرارها. وبإذن الله جل وعلا أحلام واشنطن هي في سراب. تحية لكم.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام أينما كنتم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج وهذا اللقاء من حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور الحديث أحبتنا في هذا اللقاء المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلامه واشنطن، وكل الشكر والتحية لاستماعنا طبعا إلى ضيفنا الكريم وهذه المداخلة للدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن كان معنا. طبعا هذه الرؤية مستمعينا الأكارم التي نتحدث عنها فيما يخص باستخدام التقنية النووية السلمية من قبل بعض البلدان، فيما يخص بالتجارب التي ذكرناها بعض البلدان وأسميناها، هذه الرؤية الواقعية أضعنا لها مهندس أو حتى مهندس الحظر الأمريكي على إيران ريشارد نيفيو الذي تحدث لمجلة فورين أفرز بأنه الاتفاق النووي مع إيران حاليا هي فرصة ذهبية ينبغي أن لا تضيعها إدارة ترامب، ولا حيلة لأمريكا سوى القبول بتخصيب إيران لليورانيوم. في المجمل أن إيران تمكنت من تحويل الحظر إلى فرصة للتطور العلمي وجامعة لتخريج عقول محلية في مختلف المجالات، طبعا لتفشل عندها مخططات أمريكا في تفكيك البنية التحتية النووية ومساعيها في الحد من القدرات الصاروخية ومحاولة الحصول على ضمانات تكبح دعم إيران لمحور المقاومة. الآن القوانين الدولية تسمح للبلدان أن تمتلك أو البلدان التي تنضم إلى اتفاقية NPT أو معاهدة NPT لكي تمتلك التقنية النووية للأغراض السلمية، لكن هناك أصرار أمريكي على إيقاف إيران نشاطات التخصيب. هل إيران ترضخ لذلك؟ هل تترك التخصيب؟ لا بالطبع لا، هذا ما أشاره إليه سماحة السيد القائد وأيضا عبر المسؤولين في الخارجية الأمريكية. الموقف رسمي يكون هذا الأمر وهو خط أحمر بالنسبة لإيران، لكن إذا كانت أمريكا يعني تعتقد بضرورة وقف البرنامج النووي الإيراني السلمي، لماذا لن توقفه على الكثير من الدول الأوروبية المالكة لمثل هذا البرنامج؟ والآن أسمينا بعض هذه الدول تعمل تستفيد و من حقها المشروع الاستخدام لهذا الأمر، وفي الوقت الذي حولت فيه إيران الحظر الأمريكي إلى فرص للتطور يعني تفوق التصور هذه المسألة في الكثير من المجالات. الآن يأتي الإصرار الأمريكي على شيء بات من الماضي، يعني حتى وزير الخارجية دكتور عباس عراقجي قال أن هذه المسألة تصفير تخصيب اليورانيوم أو إيقاف المشروع النووي الإيراني بالكامل هذا مستحيل، يعني ليس من المعقول بعد هذا التطور وبعد هذا البناء وبعد هذه الإنجازات التي نحن نراها في هذا الجانب. لكن إلى متى تستطيع أمريكا أن تناور على قضية الحظر بعد أن تجاوزتها إيران وباتت من الدول المتقدمة في المنطقة؟ وهذه المباحثات الغير مباشرة طبعا في ظل إصرار إيران على موقفها الثابت والمشروع، كيف سيكون الآن هناك ضغط من الجانب الأمريكي على هذه المسألة بأننا سنصل إلى اتفاقية نفت ذلك الخارجية الإيرانية ما لم تكون وتتوضح المواقف الأمريكية في مجالات متعددة، فلا يمكن أننا نقول بهذا الضغط حتى نحصل على تنازلات من الجانب الإيراني أننا سنصل إلى اتفاق قريب حتى في الجولة القادمة من الممكن. طريق ومسار الاتفاقية لا يمر عبر الإعلام، عبر هذه الكلمات وهذه الأجواء التي خلقوها في الإعلام لا يمكن حقيقة الوصول إلى اتفاق من قبل إيران. أضف إلى ذلك تبادل الأدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الذي الآن يضغط هذا الكيان حتى يصل إلى نتيجة ما لربما في هذا المجال وفي الاتفاق النووي والمباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ليتوقف أيضا في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم وسماعي إلى حديث الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي من القاهرة، هذه المداخلة أستمع إليها في هذه اللحظات.
المباحثات الإيرانية الأمريكية لا تزال في مراحلها التمهيدية، حيث عقدت جولة مباحثات أولية في سلطنة عمان في 12 من إبريل نيسان الماضي، والتي ركزت على برنامج إيران النووي دون التطرق إلى ملفات أخرى مثل برنامج الصواريخ البالستية. أبرز ملامح المحادثات التركيز على النووي، حيث تمحورت النقاشات حول برنامج إيران النووي، واعتبرت طهران ذلك إيجابيا، حيث أظهرت جدية الطرف الأمريكي في المضي بمفاوضات مركزة، وقد تبادل الطرفان رسائل تحذيرية وطمأنة، حيث حذر ترامب من استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر، بينما أشار سماحة المرشد الإيراني إلى انفتاح مشروط على الحوار. من أجل ذلك يتوقف نجاح المفاوضات على استعداد الطرفين للتوصل إلى اتفاق تقني في وقت قصير، رغم وجود حائط عال من عدم الثقة بينهما. السيناريوهات المحتملة: قد تسعى إيران إلى اتفاق مرحلي لتهدئة التوترات وتسهيل مسار المفاوضات نحو اتفاق أوسع، وهذا يعتمد على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات مع ضغوط زمنية حادة بسبب اقتراب موعد انتهاء آلية العودة التلقائية للعقوبات في 18 من أكتوبر القادم. وتسعى واشنطن من خلال المفاوضات مع إيران إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها احتواء البرنامج النووي الإيراني من خلال تقييد قدرات إيران النووية وضمان عدم تطويرها لأسلحة نووية، رغم ما أعلنته إيران مرارا وتكرارا من عدم تبنيها للسلاح النووي. هذا وترغب أمريكا مع السماح لإيران باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وتسعى واشنطن إلى تقليل التوترات في المنطقة من خلال دفع إيران للتراجع عن دعمها لبعض حركات التحرر وتقليل التدخلات في دول مثل اليمن وسوريا ولبنان. هذا وترغب الولايات المتحدة في حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وهي متشعبة، فتشمل أمن إسرائيل واستقرار دول الخليج وضمان تدفق النفط دون عراقيل. وتسعى واشنطن كذلك إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وهو ما قد يؤدي من وجهة النظر الأمريكية إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط ويهدد الأمن العالمي. وترغب الولايات المتحدة في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وهو ما قد يفتح الباب لتحسين التعاون في مجالات متعددة مثل مكافحة الإرهاب والتجارة الدولية. هذه الأهداف تعكس مصالح وأحلام واشنطن الاستراتيجية في المنطقة وحرصها على تحقيق استقرار يخدم مصالحها ومصالح حلفائها. دكتور طارق فوزي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، القاهرة.
تحية طيبة للباحث الاستراتيجي دكتور طارق فوزي من القاهرة على هذه المداخلة التي استمعنا إليها في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب الإعلام أن المباحثات الإيرانية الأمريكية كانت جيدة، ونرجو ذلك أن تكون جيدة وأن تخرج إيران بنتائج جيدة، أن لا تتنازل عن شيء تملكه ويحق لها شرعا وقانونا من شرع الله ومن شرع القانون الوضعي في الأمم المتحدة أن تمتلك هذه الصناعات النووية أو التخصيب النووي للأغراض السلمية والمدنية، لأنه حق وطني مثلها مثل أي دولة في العالم امتلكت الصناعات هذه أو التكنولوجيا هذه. ونرجو من إخواننا في إيران ألا يستسلموا لكل تهديدات، لأي تهديدات من ترامب أو نتنياهو أبدا، وإذا سولت له نفسه نتنياهو أن يضرب إيران أن ترد عليه أضعاف أضعاف ما يحصل لكي يتأدب هذا نتنياهو المجرم المحكوم عليه عالميا بأنه مجرم، لأنه مجرم. الإيرانيين لا يستسلموا لأي تهديد ولا أي طروحات من خارج هذا ملف النووي أبدا أبدا مهما كانت الظروف، لأنه حق شرعي، ونرجو أن يكون في المستقبل كذلك، وأنهم ينزلوا عند الحقوق الوطنية المشروعة القانونية جمهورية إيران الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، شكري وتقديري لعبد القوي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية أيضا استمعنا إليها. نعود إليكم من حدث وحوار، ومحور الحديث المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن. طبعا لابد من القول مستمعينا الكرام، في الوقت الذي تعتزم أمريكا توجيه كل اهتمامها ومواردها نحو المنافسة العالمية مع الصين، تسعى للتخلص من أي عناصر تشكل مشكلة لها وتشتت طاقتها، ينطبق ذلك المنطق مع روسيا أيضا. يعني لابد من القول أنها لن تتأثر بالضغوط الصهيونية لممارسة الضغط على إيران في هذه المفاوضات، خصوصا أن ترامب مرة سابقا يعني قد خدع بهذه المسألة وارتكب هذه الحماقة التي أدت الحد الآن إلى وصول إيران إلى هذه المرحلة. فهذه المرة تحذيرات نتنياهو أكيد ترامب يحاول أن يتعامل معها بعقلانية أكثر إن وجد العقل لدى هذا الرجل. لضيفنا الكريم في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران معنا. تحية طيبة لكم دكتور عماد، السلام عليكم ورحمة الله.
لكم وللمستمعين
الأعزاء، بارك الله بكم سيد الفاضل، وشكرا على حضوركم وقبول الدعوة دكتور لهذه الدقائق. في الوقت الذي تسمح فيه القوانين الدولية بحق الدول في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية، لماذا إصرار الطرف الأمريكي على إيقاف إيران نشاطات التخصيب؟
يعني في الواقع وكما قلتم، يعني حسب القوانين الدولية هذا حق مشروع لإيران، وهناك العديد من الدول التي تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية وعمليا لا يعني ليس هناك أي مشكلة في هذا الصدد في هذا السياق، ولا تقوم حتى بتصنيع السلاح النووي. ولكن الولايات المتحدة منذ 30 عاما وليس الآن، كل الرؤساء الأمريكيين منذ جاء كلينتون ولحد الآن يعني يضعون هذا الموضوع على الطاولة، وسببه أنهم لا يريدون لإيران والدول الإسلامية بشكل عام أن يصلوا إلى التكنولوجيا الحديثة. عندما نتحدث عن موضوع تخصيب اليورانيوم، نحن نتحدث عن تكنولوجيا في تكنولوجيا نووية وتكنولوجيا فيزياء تعود لمئة عام سابقة، وليس تكنولوجيا جديدة. وهم يريدون حتى للدول الإسلامية أن لا تصل إلى هذا المستوى من التطور، وعمليا لهذا السبب هم يصرون على وقف تخصيب اليورانيوم. وبالتالي بعد ذلك إذا ما نجحوا في هذا الموضوع لربما ينتقلون إلى باقي التكنولوجيا. المشكلة لديهم أنهم لا يريدون للمسلمون أن يتطوروا في التكنولوجيا ويصلوا إلى مستويات عالية من التكنولوجيا.
نعم دكتور، يعني كيف تنظرون إلى المسألة فيما يخص بتخصيب اليورانيوم؟ هل ترضخ إيران للضغوط الأمريكية وهو طبعا خط أحمر بالنسبة لإيران، أو لا واشنطن لا تستطيع أن تملي على إيران هذه لربما الشروط والظروف، وهي فقط في الإعلام يتم الحديث عن ذلك؟
يعني لو كانت إيران ممكن أن ترضخ هكذا مطالب غير مشروعة لرضخت لها منذ 30 عاما. كما قلت لك هذا المطلب ليس بمطلب جديد، كل الرؤساء الأمريكيين حاولوا فرض هذه الشروط على الإيرانيين، وفي النهاية يعني لأن مطلبهم كان غير مشروعا رضخوا للإرادة الإيرانية. والآن لا فارق بين باقي رؤساء الجمهورية، ولا يجب التصور بأن ترامب يختلف عن الباقي. هذه سياسة الحكومة العميقة في الولايات المتحدة، وكل رئيس جمهورية يحاول جهده لكي يرى هل سوف ينجح فيها أو لا.
شنو الفرق دكتور يعني بين البرنامج النووي السلمي الإيراني وبين سائر الدول؟ يعني نحن تحدثنا عن كثير من الدول الآن تستفيد من هذه التقنية النووية السلمية مثل الأرجنتين، برازيل، ألمانيا، اليابان، هولندا، والقائمة طويلة طبعا إلى إسبانيا والسويد. لماذا لن توقفه على الكثير من الدول الأوروبية المالكة لمثل هذا البرنامج مثل ما تطالب إيران بتوقيف هذا التخصيب؟
يعني عمليا كما قلت لك في بداية حديثنا، المشكلة أنهم لا يريدون للدول الإسلامية أن تتطور. الدول الإسلامية لديها منابع كبيرة، لديها ذخائر من معادن اليورانيوم، لديها ذخائر استراتيجية موجودة من المعادن المختلفة في أراضيها، وهم يريدون أن تبقى الدول الإسلامية متخلفة لكي يسيطروا على هذه المنابع. وإذا ما تطورت هذه الدول تكنولوجيا عمليا هي لن تقوم ببيع مثلا حجر اليورانيوم إلى هذه الدول. سوف تقول لهم أنا أبيعكم اليورانيوم المخصب، لماذا أبيعكم الحجر؟ يعني كما هو الحال بالنسبة للنفط، هم يريدون للدول الإسلامية أن لا تقوم بتكرير النفط بل تبيع النفط الخام. وعندما تقوم الدول الإسلامية بتكرير النفط هم ينزعجون، لأنهم يريدون أن يستفيدوا من تكرير النفط. لربما هذا أسهل مثال يمكن أعطائه. بالنسبة لليورانيوم نفس الشيء، عندما تتطور الدول الإسلامية، تتطور الجمهورية الإسلامية وتستطيع تخصيب اليورانيوم على مستويات مختلفة وتؤمنه للدول الإسلامية الأخرى لكي تصنع مفاعلات للكهرباء وغيرها، عمليا هذه الدول لن تشتري هذا اليورانيوم من الدول الغربية، سوف تشتريه من دولة إسلامية جارة لها لربما حتى بأسعار أرخص بكثير. وهناك عشرات الأسباب الأخرى التي ممكن أن نعددها، من ضمنها أنه عندما تقوم الدولة يعني تخصيب اليورانيوم هي ليس فقط موضوع تخصيب اليورانيوم، هناك مئات الأمور التكنولوجية التي تصل إليها في من موضوع تخصيب اليورانيوم إلى موضوع المواضيع الأخرى المرتبطة بالتكنولوجيا النووية، من ضمنها مثلا التكنولوجيا الطبية، يعني تصحيح البذور، بذور النباتات، الزراعة في الصناعة عندما تكون هناك يكون هناك إنتاج كهرباء، طبعا الصناعة تتطور عندما تصنع مفاعلات تعمل على الطاقة النووية، محركات تعمل على الطاقة النووية، طبعا سفن هذه الدول تستطيع أن تشحن البضائع أرخص وبحجم أكبر بحمولة وقود أقل. وهناك مئات كما قلت لك مئات الأمور التي ممكن أن تصل لها إليها الدول، وهي الولايات المتحدة تريد أن تمنع إيران والدول الإسلامية من الوصول إلى هذه التكنولوجيا.
نعم، سؤالي أيضا دكتور، باعتقادكم إلى متى تستطيع أمريكا أن تناور على قضية الحظر بعد أن تجاوزتها إيران وباتت من الدول المتقدمة في المنطقة؟
يعني عمليا الولايات المتحدة تعلم جيدا أن العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعد تثمر، يعني صحيح أنها تؤدي إلى يعني مشاكل لإيران في التجارة الدولية، ولكن عمليا يعني العقوبات لها زمن مفيد، يعني خلال 6 أشهر أو عام يجب أن تصل إلى النتيجة المرجوة، وإذا لم تصل إلى النتيجة المرجوة يتأقلم الطرف المعاقب بهذه العقوبات مع العقوبات ويستطيع العبور عنها، وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة لإيران. إيران عبرت عن العقوبات، هي تأقلمت مع هذه العقوبات، الأمريكي يعرف ذلك جيدا، حتى تهديداته العسكرية التي بدأها منذ أيضا منذ زمن كلينتون، منذ أول مرة بدأوا بالتهديد بالتلويح بالتهديد العسكري كان عام 1995، يعني منذ أكثر من 30 عاما هم هددوا إيران، يعني أنت لا أذننا بهذه التهديدات العسكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها، عمليا هم فشلوا في كل هذه التهديدات وهم يعلمون ذلك جيدا. اليوم عليهم أن يعني يصلوا إلى نتيجة دبلوماسية وتعامل مع إيران إذا كان لديهم يعني عقل يفكرون به، وإلا فإن التهديدات والضغوط لن تؤثر.
نعم دكتور، يعني في هذا الوقت الذي تعتزم أمريكا توجيه كل اهتمامها ومواردها نحو المنافسة العالمية مع الصين، تسعى للتخلص من أي عناصر يعني تشكل مشكلة لها وتشتت طاقتها؟ طبعا هذا ينطبق أيضا أو هذا المنطق يعني على إيران، على روسيا. هل تعتقدون أن تتأثر أمريكا بالضغوط الصهيونية لممارسة الضغط على إيران في المفاوضات النووية، خصوصا أن ترامب أعلن مرارا توجيه التحذيرات لنتنياهو من التدخل في المفاوضات؟
يعني عمليا أستطيع أن أقول لك أن هذه لعبة الشرطي السيء والجيد، يعني نحن رأيناها سابقا مرارا وتكرارا، مطارة يكون الأوروبي خاصة الفرنسي والبريطانيا الشرطي السيء، اليوم يصبح الإسرائيلي الشرطي السيء، وتحاول الولايات المتحدة أن تكون الشرطية جيد. هذه الأمور لن تؤثر على إيران في مواقف أو تغيير مواقف إيران. الخطابات الأمريكية كلها يعني عندما تخرج في هذا السياق، يعني يقولون مثلا أن ترامب مثلا يمنع نتنياهو من مهاجمة إيران، من هو نتنياهو وما هي إسرائيل كي تتجرأ على مهاجمة إيران؟ يعني إسرائيل ليست في هذا المستوى، لا إسرائيل لديها القدرات لمهاجمة الجمهورية الإسلامية ولا الإمكانات لمهاجمة الجمهورية الإسلامية، دون الولايات المتحدة إسرائيل لا شيء، صفر، يعني لا تستطيع أن تفعل شيء بدون الولايات المتحدة. حتى أمام حماس رأينا أن الإسرائيلي لا يتألي، اليوم كل الأسلحة التي يستخدمها هي أسلحة أمريكية، وكل التمويل كله أمريكي. لولا الولايات المتحدة إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيء. الجميع يعلمون ذلك. اليوم ما يحصل أنه كل ما ضعف الموقف الأمريكي في المفاوضات هم يدفعون بموضوع إسرائيل إلى الواجهة، وأن إسرائيل ممكن أن تقوم بعمل ما وغيره. نعم ممكن لإسرائيل أن تقوم بأعمال إرهابية وقامت به سابقا، ولكن أن تقوم بمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقوم باستهداف وتدمير المنشآت النووية الإيرانية كما يدعون، لو كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك لما دخلوا المفاوضات.
نعم، تحية طيبة لكم من دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران، حياكم الله دكتور، بارك الله بكم. شكرا، شكرا جزيلا. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا حدث وحوار، المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن. نكرر لحضراتكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة في هذا البرنامج 0098-993-794-2431. أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان، وهذا البرنامج حدث وحوار. نعم، إلى مشاركة صوتية أخرى قد وصلتنا، طبعا قبلها مشاركة الأخ الكريم علي الموسوي من العراق الذي يكتب: السلام عليكم وتحية، ظاهرا المباحثات الجارية وحتى انتهاء الجولة الخامسة لا يزال يطرح فيها قليل من الأفكار، حيث أعلن وزير خارجية عمان عن أمله عن حل القضايا العالقة بين الطرفين، وأمريكا راضية بهذا الأسلوب البطيء لانشغالها بملفات أخرى، وحتما الطرف الإيراني يعلم ذلك. نعم أكيد يعلم ذلك يا أخي علي، ولكن ليس بأنه لم يتم طرح الأفكار، لا يتم طرح الأفكار، لكن المطالب الأمريكية وما تريد أن تحصل عليه الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إيران لا يمكن الحصول عليها، وفي المقابل أيضا لا يوجد شيء. يعني ارفعوا الحظر عن إيران، النوايا الصادقة برزوها لإيران حتى إيران تقوم بموقف أو تقوم بخطوة تجاه هذا الأمر، قالتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مرات، كذلك سمحت السيد القائد. كم مرة يجب أن يعني نلدغ من هذا الجحرم؟ كم مرة الولايات المتحدة الأمريكية لم تعمل بحقيقة المعاهدات التي هي وقعتها، دخلت في مفاوضات آخرها المفاوضات التي اتفاقية عام 2015 التي خرجت أحادي الجانب من هذه الاتفاقية، ترامب خرق الاتفاقية وخرج منها، ولا حتى الجانب الأوروبي أيضا لم يلتزم بتعهداته تجاه إيران، فلا داعي لذلك. الآن إيران قد وصلت إلى مرحلة تستطيع أن لا تقبل بإملاءات وما يأتي من الجانب الأمريكي في هذا الشأن. أتوقف عند مشاركة الأخ الكريم الصوتية، طبعا الأخ الفاضل عبد الحسين شريخي المستمع الكريم من العراق، نستمع إلى هذه المشاركة الصوتية مستمعين الكرام ونعود لحضراتكم إن شاء الله في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإذاعة طهران العربية، إلى الأستاذ مصطفى رجاء وإلى المخرج وإلى المعد وإلى من أمن الاتصال، وشكرا جزيلا لكم. نلاحظ في الآونة الأخيرة السياسة الأمريكية متخبطة، لا تعرف الصواب من الخطأ. فنلاحظ اليوم خاصة في السياسات في عهد ترامب الذي يريد أن يشعل نيران وفتيل الحروب في المنطقة ولا يحب الاستقرار في العالم. إذن المباحثة اليوم مع أمريكا والجانب الإيراني هو انتصار حقيقي للجمهورية الإسلامية، لأنه نلاحظه تغير عكسي، وأرادت أن تجعل من تلك المباحثات أن تملأ شروطها على الجمهورية الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية أبت عن هذا الشيء لأن متفهم ويعرف من الحقيقي للجمهورية الإسلامية والقوى الموجودة في الجمهورية الإسلامية والتي لا تحترف به ولا بكل قواته ولا تحترف بكل أذناب أمريكا الذين يريدون أن يضعفوا الجمهورية الإسلامية لا سامح الله، ولكن اليوم أثبت الانتصار الحقيقي. وتلك الحوارات التي تجرى اليوم مع أمريكا هي أنا أعتبرها خطوة للمسار الصحيح إذا أدركت أمريكا بأنها تريد السلام فعلا، تريد الاستقرار في المنطقة، فهي خطوة إيجابية، ولكن لا تملأ إملاءات كثيرة على الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية لا تعطي مثل ما أعطت الدول في الخليج وفي بعض الدول التي تحتسب على العروبة وتفعل ويريدها أن تفعل مثل ما فعلت دول الخليج، تعطيه هدايا تتبجح له بالشكل المعيب جدا، فنلاحظه يتخبط. وإن شاء الله تلك المباحثات نريدها أن تثمر خيرا إن شاء الله، ولكن بدون إملاءات، لأن الجمهورية عظيمة في سياستها، عظيمة بقواتها، عظيمة في كل شيء. حتى المباحثات اليوم نلاحظ تخوف الجانب الأمريكي، لأن لا تخطر سياسة أمريكا أن مثل ما قلت تملأ الشروط أو تملأ الأمور التي هي على مزاجها تتصرف، لأنها مقابلها جمهورية إسلامية، جمهورية تريد السلام الحقيقي، تريد الاستقرار الحقيقي في المنطقة، وهي أنا قلت دائما هي التوازن القوى يجب أن يكون في الجمهورية الإسلامية، وهذا واقع كل العالم فهمه وكل العالم لاحظه في الآونة الأخيرة. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ قيادتها ويحفظ كل الشعب الإيراني، ذلك الشعب الذي صمد بوجه الطغاة، صمد بوجه الاستكبار العالمي، ومثل ما قال الإمام الخميني قدس سره الشريف إنه الشيطان الأكبر، ومتفهم الحكومة الإيرانية بقيادتها بمبعوثها ماذا في داخلهم، ماذا يريدون، ماذا يخططوا، ولكن تفشل إن شاء الله كل مخططاتهم لأنه يفهمون ماذا تريد أمريكا وغير أمريكا. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع. أخوكم عبد الحسين شريخ من العراق.
شكرا جزيلا أخي الفاضل والكريم عبد الحسين الشريخي على هذه المشاركة الكاملة التي استمعنا إليها، بارك الله بك، كانت من العراق. أتوقف عند هذه الوقفة وغرفة السيطرة، أعود إليكم إن شاء الله بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات الغير مباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما، نلاحظ بأنها الأنظار تتوجه مجددا نحو مساعي عمان بهدف تقريب وجهات النظر والدعوة لجولة جديدة سادسة، كون الجولة الخامسة كما تحدث وزير الخارجية الإيراني بأننا محتاجون لجولات أخرى لكي نصل إلى أي اتفاق أو بداية اتفاق، لكن المؤشرات بحسب الخبراء الإيرانيين لا تبشر بقرب التوصل إلى اتفاق في ظل وجود عقبات أساسية تعرقل التفاهم بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. والملاحظ للأحداث يجد بأن أمريكا تربط دائما ما يحدث في المنطقة أو ما يحدث أيضا في المعركة ما بين محور المقاومة وما بين الكيان المجرم الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وأيضا يستهدف الشعب الفلسطيني بجرائم يندى لها جبين الإنسانية. عندما وقفت الجمهورية الإسلامية مع كل الدول الإسلامية والعربية التي يتم استهدافها من قبل الكيان الصهيوني، كون أمريكا هي ربيبة إسرائيل في المنطقة وهي الداعمة الرئيسية لتلك الجرائم وهي التي تعمل على تضليل الرأي العالمي لاستمرار هذا الكيان في إجرامه، لذلك فإننا نجد بأن أمريكا تحاول استغلال أي ضغط سياسي أو اقتصادي على أي دولة مناهضة لمشروعها في المنطقة لكي تضغط عليه لكي يترك أو يتنازل عن مواقفه أو دعمه لحركات المقاومة، إلا أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي بقيادتها الثورية تحمل مشروع تحرري ولا يمكن أن تتنازل عن موقفها، ولا يمكن أيضا أن تتنازل عن قدراتها الاقتصادية وأيضا برنامجها الصاروخي. لذلك فإننا نجد أن هذه المفاوضات إلى الآن لم تحدث أي جديد، لكننا نجد أن تصريحات ترامب عندما تحدث عن اتفاق محتمل مع الجمهورية الإسلامية قال أنه يريد وثيقة قوية جدا مع تفتيش صارم، وصرح بأنه لا يثق بأحد ويريد القدرة على إدخال المفتشين وأخذ ما يريد وتفجير ما يريد، شريطة ألا يقتل أحد، يمكننا مثلا تفجير مختبر بشرط ألا يكون فيه أحد. هذه هي تصريحات ترامب الاستفزازية لأي دولة. فلذلك هذا الكلام الذي يصرح به الرئيس الأمريكي ترامب وبهذا الأسلوب لا يضلل فقط المتابع للأحداث أو ما يحدث من المفاوضات التي بين الولايات المتحدة وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، بل يربك المحللين ويضع الجميع في حالة عدم الفهم الكامل لمعنى تصريحاته. وأيضا يعتبر تصريحات ترامب الأخيرة تكشف عن خلط واضح بين الحلول الدبلوماسية والتهديدات العسكرية. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية في إيران هي لن تقبل أي اتفاق سياسي في ظل أي ضغط وتهديدات عسكرية مهما كان حجم التهديد، والجمهورية الإسلامية هي متعودة دائما على أسلوب الحوار ومواجهة التحدي السياسي، وهي دائما ما تنجح في المفاوضات السياسية مع الحفظ أمنها واستقرارها. لذلك فإن ترامب وتصريحاته إنما تمن على حالة ارتباك وعدم استقرار، مع أيضا أننا نلاحظ أن هنالك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وبين إسرائيل، كون إسرائيل تدعو لضربة لتحرك عسكري ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، بينما أمريكا هي تعرف بأن تلك الضربات لن تؤثر على الجمهورية الإسلامية في إيران، بل سوف يخسر الكيان الصهيوني وتخسر أمريكا في هذه المعركة. وما لدى أمريكا إلا حل واحد، وهو الخروج باتفاق سلم يحمي أمن واستقرار المنطقة، ما لم فالجمهورية الإسلامية مستعدة لأي خيارات أخرى. الدكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
أشكر جزيل الشكر الدكتور محمد الضوراني على هذه المداخلة. كان معنا الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، ونصل إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. كل الشكر والتحية لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للاستخبارات النمساوية. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرض صوتي. وأكثر من 10 شهداء بمجزرة لقوات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استدعت طهران القائمة بأعمال السفارة النمساوية لديها احتجاجا على مزاعم وردت بتقرير لجهاز الاستخبارات النمساوي حول برنامج إيران النووي. الخارجية الإيرانية أشارت إلى التناقض الكامل بين الادعاء